أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس أن من الأبحاث الأصولية المهمة في باب الإطلاق والتقييد معرفة أن لفظ اسم الجنس هل هو موضوع للدلالة على الإطلاق أو موضوع للدلالة على طبيعة وطبيعي المعنى من دون دخول الإطلاق أو التقييد في ما وضع له لفظ اسم الجنس. وقبل وللجواب وتمهيدا للجواب عن هذا السؤال يذكر علماء الأصول مطلبا عبارة عن تمهيد للجواب عن هذا السؤال، أن لفظ اسم الجنس لما قد وضع، واضح إن شاء الله حتى نفهم طبيعة الدلالة الإطلاقية ما هي، طبيعة الإطلاق ما هو. أما هذه المقدمة فنذكر بما مضى بالأمس على نحو العجالة لنصل إلى مطلب اليوم ونكمل مسيرنا في المطلب. ما تقدم معنا بالأمس أننا إذا لاحظنا صفة من الصفات قد أخذت في ماهية من الماهية، مثلا نضرب نفس المثال لأنه يا أخوان تكثير الأمثلة في مثل هكذا مطلب لا يترتب عليه ثمرة. سأزلت لك الإنسان والعلم، رجعت لك الإنسان مثلا والطول، رجعت لك الإنسان والصوت الحسن، مرد يعني تكثير الأمثلة في بعض الأحيان مما يترتب عليه أثار فتحتاج إليه مرة تكثير الأمثلة ما بيترتب لها، خاصة أن مثال الإنسان والعلم مثال واضح بالنسبة إلينا. فإذا ماهية الإنسان مع صفة العلم، إذا أتينا إلى الخارج الخارجي يعني هذا الخارج الذهن، فنلاحظ أن ماهية الإنسان بلحاظ من ناحية صفة العلم لها حصتان فقط. الحصة الأولى إنسان واجد لصفة العلم، الحصة الثانية إنسان فاقد لصفة العلم، غير واجد لصفة العلم. ولا يعقل في الخارج وجود حصة ثالثة في عرض الحصتين، هذه بالأمس ما بينا، لا يعقل في الخارج وجود حصة ثالثة للإنسان بلحاظ صفة العلم بحيث تكون في عرض هاتين الحصتين. فلا يمكن أن يوجد في الخارج جامع بين الإنسان الواجد والإنسان الفاقد، صح؟ ما في عندي جامع منحاز براط، وإنما الموجود الإنسان ضمن الإنسان الواجد والإنسان ضمن الإنسان الفاقد، صحيح؟ يعني المشترك بين الحصتين ما هو؟ الإنسان، صح؟ وهذا الإنسان المجرد عن وجدان العلم وفقدان العلم ليس له حصة في الخارج لوحده، صح؟ وإلا لو كان له حصة في الخارج لوحده للزم ارتفاع النقيضين، صح؟ لأنك هل يمكن أن ترى في الخارج إنسان لا واجد ولا فاقد؟ مستحيل. ولذلك لا يوجد عندي في الخارج يا أخوان هون لا توجد حصة ثالثة. شو منقول؟ وجود حصة ثالثة هي ماذا؟ إنسان غير واجد وغير فاقد مستحيل. ليش مستحيل؟ لاستلزامه ارتفاع النقيضين. واضح؟ وهذا يا أخوان يؤدي إلى مسألة جدا مهمة يبحثونها أيضا وين في الفلسفة، أنه أنت بلحاظ العوالم، أي عوالم؟ عوالم التعقل، عوالم الذهنية، يعني أنت من الخارج إلى تصوراتك الذهنية، فالتصورات التي بعدها وبعدها وبعدها وبعدها، جيد؟
ما أصدق عالم الملكوت؟
لا لا لا، عالم الذهن، يعني فاحكيني أرض يعني نعم، بلحاظ هذه العوامل على عوالم الذهنية في كل عالم ذهني أو في كل وعاء لوجود الأشياء، إني استت كلمة عالم بتنقذ في لحاظ كل وعاء لوجود الأشياء، لا يمكن أن يوجد الجامع بين حصص هذا الوعاء في نفس الوعاء. شو معنى المطلب هذا؟ جدا يا أخوان مهم. معنى هذا المطلب أنه أنا هل يمكن أن أجد في الخارج جامعا بين الإنسان الواجد والإنسان غير الواجد لوحده؟ مستحيل. وهذا مرده إلى ما يقولونه في المنطق والفلسفة، أن الكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده، يعني كلي الإنسان في الخارج أين يوجد؟ في الإنسان الواجد أو في الإنسان الفاضل، ليس له وجود منحاز. طيب أنا أين أجد الجامع بين الشيئين الخارجيين؟ يقولون تجد الجامع للوعاء الأول وين؟ في الوعاء الثاني اللي هو بترتب عليه. يعني أنت تجد الجامع لهاتين الحصتين أين؟ هنا في الخارج، في الذهن، في المعقول الأول. وتجد الجامع بين المعقولات الأولية أين؟ في المعقولات الثانوية، لنفس النكتة، لأنك إذا صورت جامعا في مرحلة الخارج فهذا يعني لزوم التناقض، صح؟ لزوم ارتفاع النقيضين، عفوا. أيضا إذا صورت جامعا بلحاظ عالم المعقولات الأولية في نفس عالم المعقولات الأولية فيلزم ماذا أيضا؟ ارتفاع النقيضين، حيكون مستحيل. فأين سيكون الجامع؟ في المعقولات الثانوية. أيضا في المعقولات الثانوية إذا أردت أن تصور جامعا يكون مستحيل نفس الشيء، تذهب إلى المعقولات الثالثة والرابعة والعاشرة والمليون. والقاعدة عندهم أنه دائما الجامع بين حصص الوعاء الإدراكي لا يوجد في نفس الوعاء الإدراكي، وإنما يوجد في الوعاء الإدراكي المتأخر عنه، المترتب عليه، الناظر إليه. ويا أخوان هي المسألة ترجع إلى شيء في غاية الوضوح. شو هذا الشيء في غاية الوضوح؟ أنك التقسيم يشتمل على ماذا؟ مقسم وأقسام، صح أم لا؟ المقسم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الجامع بين الأقسام. هذا الجامع بين الأقسام إنما تستطيع أن تحصله بعد الالتفات إلى تحقق الأقسام، تستطيع أن تحقق جامع، مظبوط؟ طيب إذا كان ما عندك غير قسمين في الخارج، فأنت في الخارج لا يوجد عندك شيء ثالث حتى تقول هذا المقسم، بل تنتقل إلى ذهنك فتتصور الأمرين فتتصور مقسما لهما. طيب بالمرحلة الثانية بذهنك بعد ما تصورت أنت ماذا تصنع؟ تتصور الأمور الثلاثة مثل ما بنلاحظ نحن في صفة، بالنسبة لصفة العلم، في بالنسبة للمعقولات الأولية عندي صور ذهنية، أتصور الإنسان مع لحاظ صفة العلم بشرط شيء، أتصور الإنسان مع لحاظ عدم صفة العلم بشرط لا، أتصور الإنسان مع عدم لحاظ صفة العلم وعدم لحاظ عدم صفة العلم، مع عدم لحاظ اللحاظين، هذا شو بيعبر عنه؟ اللا بشرط. جيد. وألاحظ يا أخوان حتى نكمل نفس الفكرة اللي نحن هون وقفنا بالضبط، وألاحظ ماذا؟ أن هذا بشرط شيء، هذا مش بشرط شيء، وهذا بشرط لا، وهذا لا بشرط، صحيح؟ نلاحظ نحن أن بشرط شيء والبشرط لا يتميزان معا بنوعين من المميزات أو بمميز. ما هو هذا المميز؟ نلاحظ أنهما يتميزان بشيء مرتبط بماذا؟ بالخارج. ما هو الشيء المرتبط بالخارج في هاتين الصفتين، في هذين اللحاظين؟ هنا يتميز بوجود صفة العلم، وهنا يتميز بماذا؟ بعدم صفة العلم، صحيح؟ هذا مميز لهما في الخارج. ليش؟ لأن هذا المعقول الأول يا أخوان هذا منتزع من الخارج مباشرة. فنلاحظ أن هذه الحصة الأولى من المعقول الأول تتوافق مع هذه الحصة الأولى، والحصة الثانية تتوافق مع هذه الحصة الثانية، واضح؟ هذا معنى أن هناك بيعبر عنه السيد الشهيد قيد أولي يميز البشرط شيء عن البشرط لا، أين؟ في الخارج. يعني يميز هذين اللحاظين في الخارج، يعني هاتان الصورتان تتميزان عن بعضهما البعض في الخارج. بماذا؟ بأن واحدة منهما مطابقة لماذا؟ لوجود صفة العلم في الخارج، والثانية لفقدان صفة العلم في الخارج. بينما إذا أتينا إلى أين شغل الثاني؟ إذا لا بشرط، فإننا نلاحظ أنه اللا بشرط ليس لها مميز أولي، يعني ليس لها مميز بلحاظ الخارج. ليه؟ لأن ليس لها حصة، نحن أن الحصة الثالثة مستحيلة، لأنه ليس لها حصة أين؟ في الخارج، تمام؟ يعني ليس لها حصة موازية لها في الخارج تحكي عنها في الخارج، صحيح؟ نعم؟ ليس لها وجود خارجي مستقل. نحن ليش عم نقول ليس لها حصة؟ لأنه هذا إلا وجود خارجي مستقل، هذه الحصة إلا وجود خارجي مستقل، أما هذه ليس لها وجود خارجي مستقل.
ليش مستقل؟ لا تحتاج إلى مستقل، أصلاً لا يوجد في الخارج.
لا يوجد، الآن بعض القليل نبين أنه يوجد في الخارج مستقل، أنا أركز على مستقل. نعم. أما إذا أتينا إلى نوع آخر من المميزات لهذه اللحاظات الثلاثة، وين؟ في عالم المعقولات الأولية، يعني الذهن المنتزع من الخارج مباشرة. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك قيد ثانوي مميز للأولى عن الثانية عن الثالثة، والثانية عن الأولى والثالثة، والثالثة عن الأولى والثانية. ما هو؟ نلاحظ أن المميز لهذا بشرط شيء هو ماذا؟ ليس وجود صفة العلم، وإنما لحاظ صفة العلم. أنت لما تقول مميز وين؟ بالذهن. المميز بالذهن بين الأشياء ما هو؟ هو اللحاظ، صح؟ يعني أنا أميز بين الواجد للعلم والفاقد في العلم للعلم في الخارج بماذا؟ بوجدان العلم وفقدان العلم. طيب في الذهن كيف أميز بين الواجد والفاقد؟ بأن الواجد يكون في الذهن ماذا؟ قد لحظت ماهية الإنسان ولحظت صفة العلم. الفاقد لحظت ماهية الإنسان ولحظ عدم صفة العلم. فالمميز في الذهن ما هو؟ اللحاظ. والمميز لي بشرط لا أيضا ما هو لحاظ عدم صفة العلم. واضح؟ والمميز لله بشرط ما هو عدم اللحاظين. واضح؟ فشو صار عندنا؟ صار عندنا هكذا نقول بشرط شيء، بشرط لا ولا بشرط، المميز بحسب القيد الأول. شو نقولهم هون؟ وجود صفة العلم، عدم أو فقدان صفة العلم هون لا شيء. ليش؟ إنه عم نقول المميز بحسب القيد الأولي، يعني المميز لهذا عن هذا في الخارج. اللي شو خصه بالخارج؟ بقول لك مرحلة المعقول الأولي أخذ فيه الشيء بما هو مرآة للخارج وحاكي عن الخارج. أما إذا أتينا للمميز بحسب عالم الذهن الأولي أو المعقول الأولي، شو منلاحظ؟ أن بين الثلاثة يوجد تمايز. شو نقول هون؟ لحاظ صفة العلم، لحاظ عدم صفة العلم، عدم اللحاظين. شايف؟ فنخلص إلى هذه النتيجة، إلى أن ألا بشرط، يعني هون لهم أنا نوصل، إحنا امبارح لهون نوصل، ألا بشرط تارة ننظر إليها كلحاظ فنراها ماذا؟ كلحاظ فتكون مباينة لهذين. يعني بنقول ألا بشرط إذا نظرنا إليها كلحاظ، نعم كلحاظ مباينة للبشرط شيء واللا بشرط، عفوا والبشرط لا، والبشرط لا. ليش مباينة لها؟ لأن بينها تمايز، هذه متميزة بلحاظ شيء، هذه متميزة بلحاظ شيء، هذه متميزة بعدم لحاظ الشيء، فهي قسم من الأقسام. يعني إذا نظرنا إلى اللا بشرط بما هي الآن موجودة فعلا في الذهن، يعني هذا اللا بشرط بما هي موجودة فعلا في الذهن، فماذا نلاحظ؟ أنها قسم في عرض القسمين الآخرين، ولذلك تكون ماذا؟ الأقسام متباينة فيما بينها، التقسيم معناه عدم التداخل بين الأقسام. شاك؟ بينما إذا نظرنا إلى اللا بشرط كملحوظ، شو يعني كملحوظ؟ يعني نظرنا إلى، يعني غضبنا النظر عن شو؟ عن شو؟ عن جهة اللحاظ في الذهن، ونظرنا إلى ماذا؟ ونظرنا وخصينا النظر على ماذا؟ على الشيء الملحوظ في اللا بشرط. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الشيء الملحوظ باللا بشرط هو لحاظ الإنسان، يعني الماهية فقط. صح؟ وبعبارة ثانية حتى تكون أوضح، نقول هكذا، نقول بهذه العبارة: تارة ننظر إلى الملحوظ بما هو ملحوظ، وأخرى ننظر إلى ذات الملحوظ. يعني أنا هكذا أقول، الآن أمثل بمثال أوضح من هذا المثال، يعني هي التمثيل بس نفهم هالفكرة حتى ننتقل للفكرة اللي بعدها. الآن أنا إذا قلت لك زيد عالم، أنا يمكن أنظر إلى زيد بما هو متصف بالعلم، ويمكن أن أنظر إلى زيد، صح؟ مش في فكك بنتنان مرة بتطلع على زيد وأخرى أنظر إلى زيد بما هو متصف بالعلم، ممكن هذا أو غير ممكن؟ الآن نقول نحن في الذهن شو عندي؟ عندي لا بشرط. هذا اللا بشرط الموجود في ذهني يمكن أن أنظر إلى هذا اللا بشرط بما هو ملحوظ في الذهن، يعني أنظر إلى الشيء الذهني بما هو شيء ذهني مقابل الأشياء الذهنية الأخرى. بس أقول أني أنظر إلى شيء في الذهن، دائما شو يا أخوان بيكون عندي مقارنة مع غيري، يعني أنا طارة أنظر إلى اللا بشرط مقايسة إلى البشرط شيء والبشرط لا، فشو بيطلع معي؟ بيطلع معي إنه اللا بشرط مباينة للبشرط شيء والبشرط لا، صح؟ وثانية أنظر إلى اللا بشرط بأي نظرة؟ من دون أن أتطلع إلى اللحاظ الآخر وعدم اللحاظ الآخر، أنظر إلى اللا بشرط بحسب بالآخرة ماذا إلى ماذا تلحظ. يعني أنت البشرط شيء الملحوظ ما هو بما هو بها الإنسان العالم، البشرط لا ما هو الملحوظ بها الإنسان غير العالم، اللا بشرط ما هو الملحوظ بها الإنسان. هذا اللي بده يوصل الشهيد، هذا شو بيعبر عنه؟ بيعبر عنه بعبارة السيد شهيد بيقول المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث، وبيعبر عن ذاك شو؟ الرؤية واللحاظ. ولذلك أنا فرقت قلت كلحاظ وكملحوظ، يعني أنا مرة أنظر إلى الشيء مع افتراض الاتصاف مع الالتفات إلى الاتصاف، ومرة أنظر إلى الشيء مع غض النظر عن الاتصاف بالعلم أو عدم العلم. يعني أنا مرة أنظر إلى اللا بشرط بما هي في عرضي بشرط الشيء والبشرط لا والبشرط لا، وأخرى أنظر إلى اللا بشرط بحسب النتيجة. بالنتيجة البشرط شيء ماذا تقتضي؟ إنسان عالم مثل ما قلته. البشرط لا بحسب النتيجة ماذا تقتضي؟ صورة إنسان غير عالم. اللا بشرط ماذا تقتضي؟ صورة الإنسان. إذا نظرنا إلى اللا بشرط بهذا اللحاظ نرى بأن اللا بشرط جامع بين البشرط شيء والبشرط لا. ليه؟ لأنه ما هو معنى الجامع والمقسم؟ المقسم عبارة عما تنحفظ فيه الأقسام وعما يوجد ضمن كل قسم من الأقسام، وفي كل قسم يوجد زيادة. لاحظ معي الآن، أنت عندما تقول الطالب مقسم، لماذا؟ للطالب المجد للطالب النشيط والطالب غير النشيط. ماذا شو معنى هذا؟ في القسم الأول الذي هو الطالب النشيط هو طالب حتما، يعني وجد المقسم ووجد شيء إضافي إلى جانبه ما هو النشاط. في الطالب غير النشيط أيضا المقسم موجود وهو أنه طالب، وهناك صفة إلى جانبه ما هي؟ عدم النشاط. أيضا نقول هنا كيف أن الملحوظ باللا بشرط جامع بين الأمرين؟ نقول هكذا في نعم إيه؟ مشترك. هنا نقول الملحوظ، شو الملحوظ هنا؟ الملحوظ هو الماهية فقط. طب نرى إذا أتينا إلى البشرط الشيء، هناك لحاظ الإنسان ولحاظ صفة العلم، فلحاظ الإنسان محفوظ هنا. هناك في البشرط لا لحاظ الإنسان ولحاظ صفة عدم العلم، فلحاظ الإنسان أيضا ماذا؟ موجود هنا. واضح؟ هذا معنى أن اللا بشرط كلحاظ مباينة، كملحوظ جامع بين اللحاظين. واضح؟ واضح يا أخوان؟ كلحاظ، يعني إذا نظرنا إلى اللا بشرط كلحاظ، هذا الذي كنا نشرحه، أنا نظرنا إلى اللا بشرط بما هي في مقابل البشرط لا والبشرط شيء. نعم. وهذا يا أخوان معنى الذي كنت أذكره في أول الدرس اليوم. من ماذا؟ من أنه في كل وعاء إدراكي لا يمكن إيجاد الجامع، وإنما الجامع أين يوجد؟ في الوعاء الذي بعده. فالجامع بين الإنسان الواجد في الخارج والإنسان غير الفاقد في الخارج أين يوجد؟ يوجد في اللا بشرط. واضح؟ فاللا بشرط جامع لماذا؟ للحاضين الحاكيين عن الوجودين الخارجيين. هذه جدا مهمة، فيما بعد سيأتي التنبيه أيضا عليها مرة ثانية. واضح يا أخوان كيف صارت النتيجة؟ فإذا هذا كله بلحاظ الإنسان. إذا لاحظناه بما هو مقسم، شو معناته؟ يعني لاحظناه بما هو كلي طبيعي. يوجد في عالم اللحاظ، يوجد في هذين اللحاظين بما هما حاكيان عن هذين. ليش يا أخوان بما هما حاكيان؟ لأنه قلنا أنه في عالم المعقولات الأولية هذا هو الذهن المنتزع من الخارج مباشرة، الذي له قابلية الحكاية على الخارج، هو يحكي عنه، وذاك يعني مرآة للخارج. لاحظتم؟ وهو المتميز بماذا؟ بقيد أولي، لأنه هذا متميز عن هذا بقيد أولي. هذا القيد الأولي هو اللي بيربطه بالخارج، هذا القيد الأولي هو اللي بيربطه بالخارج للذات. ولذلك شو بيصير؟ بيصير اللا بشرط الملحوظ في اللا بشرط ماذا؟ هو الجامع بين البشرط الشيء والبشرط لا، وهو المقسم للوجودين الخارجيين اللي هن إنسان عالم وإنسان غير عالم. نعم. شد إلى هنا. هلأ بعدين نحن يوم السبت إن شاء الله حنبحث أن الذي يعبر عنه بالمطلق هل هو اللا بشرط كلحاظ أو اللا بشرط كملحوظ. سيد شهيد شو بدي يتبنى؟ أن المطلق هو اللا بشرط كملحوظ. هكذا بيثبت فكرة الإطلاق. الآن بقي عندنا شغلة صغيرة، وهي ماذا؟ أنه إذا تجاوزنا عالم المعقولات الأولية، التعبير بالوعاء أفضل من التعبير بعالم. إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية، يعني هذا الصندوق الأول بالذهن خلصنا منه. الذهن عنده قدرة أخرى يا أخوان، يعني الذهن أول قدرة عنده شو هي؟ الإنسان أول قدرة عنده أن ينظر ويدرك بحواسه، مش هيك؟ هذا الخارج. وعنده قدرة أخرى أن ينتزع من الخارج مفاهيم، هذا شو بيعبر عنه؟ المعقولات الأولية بسموها. وعنده قدرة أن يلتفت إلى المفاهيم التي انتزعها من الخارج وينتزع منها أمور أخرى، صح؟ نقول هنا الإنسان يمكن أن يلاحظ معقولاته الأولية، لأن هؤلاء اللحظات الثلاثة، لحاظ الإنسان مقترن، لحاظ الإنسان مقترن بالعدم، لحاظ الإنسان غير مقترن، ويمكن أن يلحظ هذه الثلاثة في الذهن ويقول هكذا، يقول أنا عندي حصص أربعة أو حصص ثلاثة ولها جامع، حصة رابعة بتكون. ماذا يلاحظ هذا الإنسان؟ يقول هكذا، أنا ألاحظ لحاظ الإنسان. يعني أنت بالمعقولات الثانوية شو بصير عندك؟ القسم الأول ما هو بصير بالمعقولات الثانوية؟ بصير عندك حتى يطبق في كل وحدة مترتبة على الثانية وتزيد عندها بشيء، بصير عندك هون لحاظ الإنسان مقترنا بلحاظ صفة العلم. والشق الثاني شو بصير؟ كمان لحاظ الإنسان مقترنا بعدم صفة العلم. والثالث شو بصير؟
لحاظ الإنسان غير مقترن باللحاظين.
واضح كيف؟ لأنه أنت عم تلاحظ اللحاظ، يعني أنت هذا اللحاظ موجود تنظر إليه مرة ثانية فأنت تلاحظه. واضح؟ هيك بصير معقولات الثانوية. والمعقولات الثالثة شو بتصير؟ هذه الموجودين بالمعقولات الثانوية بتلاحظهم مرة ثانية، مرة ثالثة، وهكذا 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 قد ما الذهن بيقدر يلاحظ.
فبالقسم الرابع يا أخوان شو بصير؟
اللي هو بتكون الجامع بين هذه. نعم، بيقول السيد الشهيد والفلاسفة بيقولوا يعني أن القسم الرابع هو ماذا؟ هو لحاظ الإنسان
غير ملحوظ بأي من اللحاظات.
هذا كله لحاظ. شو معناته هذا؟ يعني أنا ألاحظ لحاظ الإنسان من دون أن أقيده بلحاظ أنه مقترن بصفة العلم، ومن دون أن أقيده بأنه بلحاظ اقترانه بعدم صفة العلم، ومن دون أن ألاحظه مع عدم اللحاظين. وهذا ما يعبر عنه بالله بشرط المقسم. هذا يا أخوان كيف صار مقسم؟ نفس الكلام بنرجع بنعيده، بنقول هون
هذه الأقسام الثلاثة لا يعقل وجود جامع بينها. ليه؟ لأن هذه بيعارض المعقولات الأولية. ليه؟ لأن وجود جامع بينها يعني ارتفاع النقيضين، لأنك إما أن تلحظ أو لا تلحظ. فيك تلحظ وما تلحظ مع بعضهم في المعقولات الأولية، فلا يعقل وجود جامع بين هذه الثلاثة في عالم المعقولات الأولية بأن يكون واحدا رابعا. فأين يكون الجامع؟ يكون الجامع في المعقولات الثانوية. أيضا يا أخوان بين هذه الأربعة في المعقولات الثانوية لا يعقل وجود جامع، بل الأربعة مش بين ثلاثة، أين يوجد؟ في المعقولات الثالثة والرابعة والخامسة. فأنت القاعدة عندك في كل وعاء من وعاءات التعقل، من أوعية التعقل، وعاءات صرنا نقول كم، من أوعية التعقل، ماذا نرى؟ أن كل وعاء لاحق يزيد على الوعاء السابق بقسم، بحصة. هذه الحصة تنظر إليها بما هي لحاظ فتكون قسما من الأقسام، تنظر إليها بما هي ملحوظ تكون جامع بين أقسام اللحاظ السابق واللحاظ الموجود. لاحظتم؟ فإذا هذه هي القاعدة في هذا الباب. طيب، انتهى التمهيد. خلاصة التمهيد ما هي؟ خلاصة التمهيد زي ما نقوله، منقول هكذا بشكل سريع، نقول الإنسان الموجود في الخارج يمكن أن يوجد ضمن حصتين فقط منسوبا إلى صفة العلم، حصة واجدة وحصة فاقدة، ويستحيل أن توجد حصة ثالثة لأن وجودها معناه ارتفاع النقيضين. وأما فيما ينتزعه الذهن من صور خارجية مباشرة فإننا نلاحظ أنه توجد حصة ثلاثة، فإن الذهن إما أن يلاحظ الماهية مقترنة بالصفة، وإما أن يلاحظ الماهية مقترنة بلحاظ، عفوا مقترنة بلحاظ الصفة، وإما أن يلاحظ الماهية مقترنة بلحاظ عدم الصفة، وإما أن يلاحظ الماهية غير مقترنة لا بلحاظ الصفة ولا بلحاظ عدم الصفة. وهذه الثلاثة يعبر عنها بمعقولات أولية. ونلاحظ أن هذه الأقسام الثلاثة تتمايز فيما بينها في الذهن بماذا؟ باللحاظ واللحاظ وعدم اللحاظ. لاحظتم؟ كله لاحظ. نعم. ونلاحظ أيضا أن بين القسمين الأولين تمايز بلحاظ كشفهما عن الخارج،
فالقسم الأول وهو البشرط شيء يتميز عن البشرط لا بأنه واجد لصفة العلم وذاك فاقد لصفة العلم. وأما اللا بشرط فلا قيد مميز له على المستوى الأول. ونلاحظ أيضا أن لا بشرط تارة ننظر إليه كلحاظ فيكون مباينا للحاظين الآخرين في عرضهما، وأخرى ننظر إليه كملحوظ فنلاحظ أنه جامع بين اللحاظين لأنه محفوظ فيهما. واضح إن شاء الله. وإذا انتقل الذهن والتفت، يعني هي لاحظة، والتفت الذهن إلى أن هناك معقولات أولية وقارن بينها، فماذا يصنع الذهن؟ يستخرج منها معقولات ثانوية ويصبح يلاحظ اللحاظ، وفي المعقولات الثالثة يلاحظ ملاحظة اللحاظ، وفي المعقولات الرابعة يلاحظ ملاحظة لحاظ اللحاظ، وهكذا. وهو الذهن كلما توسع كلما ازدادت القدرة على الإدراك والقدرة على التحليل والقدرة على المقارنة، شو بصير عنده الذهن؟ بصير يشد أكثر ويطلع بيطلع وعاء أوعية ذهنية أكثر. والنتيجة أن البشرط شيء مقيد، البشرط لا مقيد، واللا بشرط مطلق. وإنما يتوجه البحث والحديث في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى إلى أنه من المحسوم أن اسم الجنس ليس موضوعا لله بشرط المقسمة. ليش ليس موضوعا لله بشرط المقسمة؟ لأن اسم الجنس جامع بين اللحاظات الذهنية، شك؟ عفوا، لأن اللا بشرط المقسم جامع بين ماذا؟ بين اللحاظات الذهنية الثلاثة، صح؟ وهو معقول ثانوي. نحن اسم الجنس نريد له معنى حاكي عن الخارج، صح؟ ولذلك ما هو موجود في المعقولات الثانوية يستحيل أن يكون مما وضع له اللفظ. اللفظ يا أخوان لا يوضع إلا لماذا؟ للمعقولات الأولية. ليه؟ لأنه المعاني تحكي عن الخارج، المعاني هي مرآة إلى الخارج، مرآة إلى المصادق، هي صور ومفاهيم مرآة للمصادق. فمن المحسوم أن اسم الجنس غير موضوع لشيء في المعقولات الثانوية. وإنما الكلام هل أن اسم الجنس موضوع، وهو حتما غير موضوع للبشرط شيء ولا البشرط لا، لأنه اسم الجنس مش مقيد بوجود شيء ولا، يعني تقول أنت إنسان، إنسان مقيد بشيء، مقيد بصفة من الصفات، عندما تقول إنسان لوحده غير مقيد بشيء لا بوجودي ولا عدمي، فيقع فيتحي فتعين الكلام أين؟ إلى أنه اللا بشرط، هل اسم الجنس موضوع للا بشرط بما هو لحاظ أو موضوع لله بشرط بما هو ملحوظ؟ إذا كان موضوعا لله بشرط بما هو لحاظ فيصبح الإطلاق جزءا مما وضع له اللفظ. إنه أنت شو معنى إنسان؟ شو هو الإنسان مع عدم اقترانه بلحاظ؟ هذا هو الإطلاق. وأما إذا قلنا أن لفظ اسم الجنس موضوع للملحوظ، فشو بصير عندنا؟ بصير اسم الجنس موضوع للماهية المحفوظة في المقيد والمحفوظة في المطلق، فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق أو التقييد. أي الاحتمالين هو الاحتمال الصحيح؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله يوم السبت، مع يعني يوم السبت نحن ما حندخل ببحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، نطبق هذه العبارة كلها ونشرح المطلب الآتي اللي هو وضع اسم الجنس إلى قوله إن شاء الله تعالى إلى قوله فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وحينئذ يوم الأحد ندخل في بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد. فعلا إن شاء الله هذا ما نتوقف عنده اليوم، لأنه المطلب إلى حد ما فيه شوية دقة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أطيل عليكم، 4-5 دقائق فقط أتحدث بشيء. كنا نتحدث عادة في كل أسبوع حول مسألة هدف طالب العلم، وتحدثنا عن جوانب متعددة، منها وضوح الهدف وملائمة الهدف للواقع، منها الأمور المساعدة على تطبيق الهدف، مسألة الزوجة والزواج وما في مشاكل ذلك. تحدثت أنا وأستاذ عبد الرضا عن نفس الفكرة بيوم واحد، هو خلص كتاب النكاح فحكينا عن نفس الفكرة. ما يحسن التحدث عنه أيضا من جوانب إضافية لتساعد الطالب لوصوله إلى الهدف، أن يكون الطالب غير متصف بالعصبية، مش الغضب، العصبية. لكل إنسان في الدنيا قناعات، كل واحد هذه القناعات يبنيها إما على أسس برهانية، إما على أسس مثلا وجدانية، إما على مثلا تكون بعض القناعات نتيجة تأثر ببيئة، نتيجة تأثر بتربية، نتيجة تأثر بأصدقاء، ما لنا نحن في الأسباب. بالنتيجة لكل إنسان في هذه الدنيا قناعات، صح؟ وليس من الخطأ أن يكون لكل إنسان قناعات، قناعات فكرية، قناعات مسلكية، كل واحد. المهم في طالب العلم أن يبني القناعات على أساسين. أنت عم تحكي عن طالب علم يريد الوصول إلى هدف، يريد أن ينفع الإسلام، يريد أن ينفع الناس المؤمنين، هكذا. الأساس الأول أن تكون قناعاته مبتنية على أسس موضوعية، يعني على برهان، على أمور بينة، ولا تكون قناعاته مبتنية في أي اتجاه، في أي قناعة، في أي شيء. ألا تكون قناعاته مبتنية على شيء من العاطفة، أو على شيء من الأمور. مثلا العاطفة المراد منها، مثل ما بيحكي الشيخ المظفر، مر معكم ببحث التحسين والتقبيح، اللي بيعبروا عنه بالعاطفة مش يعني الأمور العاطفية كالبكاء ومشاكل، لا، العاطفة يعني ما يتوهمه الإنسان مثلا برهان أو إدراك عقلي، وهو ليس إدراك عقلي، هذا المراد بالعاطفة. فمثلا غير طالب العلم يمكن، لا تبرر له، ولكن يمكن أن تتعقل أن غير طالب العلم يحب شخصا حبا جما لأنه يحبه، أو لأن شكله يعجبه، أو طريقة كلامه تعجبه. أما طالب العلم فلا يمكن أن تبرر له ذلك. طالب العلم يشتغل على أساس المضامين الصحيحة، على أساس الأدلة والموازين، وهو طالب حقيقة. طالب العلم إذا الأدلة والموازين كانت في هذه الكفة يجب إلى هذه الكفة، إذا كانت في هذه الكفة يذهب إلى هذه الكفة، ولذلك إذا تبين له بطلان شيء يتركه ويذهب إلى غيره. هذا الأساس الأول. والأساس الثاني أن هذا الطالب بعدما تبنى فكرة، أيا ما كانت الفكرة، لأي طرف، لأي جهة، لأي فكرة، مع الفلسفة ضد الفلسفة، مع ما أدري ماذا ضد ما، مع العرفان ضد العرفان، مع حكم من الأحكام ليس مع حكم من الأحكام، اعتقاد بأعلمية المرجع الفلاني، اعتقاد بعدم أعلمية المرجع الفلاني، أي قناعة من القناعات، ينبغي أن لا يكون في قناعته متعصبا. وإنما أنا الآن عندي قناعة، شيخ مصطفى أنت عندك قناعة، إذا أنت عندك قناعة وأنا عندي قناعة، ما هو لا بيدك الواقع ولا بيد الواقع. أنا أعتقد أن هذا مطابق الواقع وأنت تعتقد أن هذا مطابق الواقع، لكن الواقع لا عندي هونه ولا لا في صدري أحد غير المعصوم ولا في جيبي أحد غير المعصوم. واقع عند الله، ومن أراد الله منهم عليهم السلام. صحيح؟ وعلى هذا الأساس ينبغي أن لا يتعاطى كل طرف مع أي طرف آخر بعصبية، بمعنى أن يتعند أن يتزمت. لا، بالنتيجة هذا قناعته بأعقد مسألة يا أخوان. ونحن وللأسف في واقعنا حتى بين الطلاب، نحن عصبياتنا في كثير من الأحيان على مسائل فرعية. يعني هل في حدا بالحوزة مثلا بيعتقدش بعصمة المعصوم بالعصمة أصلا؟ ما في. شو جايبوا على الحوزة إذا بيعتقدش بعصمة الإمام؟ شو جايبوا؟ هذا مين؟ نعم، قد يتناقش واحد وآخر في داخل الحوزة في دائرة العصمة. لاحظتم أن المعصوم مثلا يفعل المكروه ولو لمرة أو لا يفعل المكروه ولو لمرة، دائرة العصمة هذه. صحيح؟ قد يتناقش، هل من أحد أن ينكر مقامات الأئمة عليهم السلام؟ هذا بيكون يعني مجانب للصواب، ما بيكون بالحوزة إذا منكر لمقامات الأئمة. ولكن يمكن لواحد أن يأتي ويناقش في المقام هذا، في مانع؟ ما في مانع. من لديه دليل ليثبت على القواعد والضوابط يثبته، من لديه دليل لينفي على القواعد والضوابط يصطفل ينفيه. لا هذا يتعصب لقوله ويسقط ذاك، ولا هذا يتعصب لقوله ويسقط ذاك في أي مسألة. المشكلة أنه في بعض المسائل الاعتقادية مثلا يصبح هناك حالة أنه الطالب يعني يخاف أن يبحث، يخاف أن يفتش عن الحقيقة. يعني كيف إنه يخيب؟ هلا مش ضروري هو يحكي كيف وين مكانه كيف مكانه، ولكن يخاف أن يبحث، يحس أن هناك جو ضاغط إنه النتيجة هكذا، وإذا لا تقول بهذه النتيجة أن هذا خلاف ماذا؟ خلاف أنه باحث عن الحق والحقيقة وما شاكل ذلك. فإذا أي طرف، أي طالب، أي أستاذ، أي عالم عندما يصل إلى قناعة، عندما يصل إلى رؤية، هو يكون مبرأ للذمة بينه وبين الله إذا بنى على الأسس والقواعد التي أتتنا من الأئمة عليهم السلام في كيفية استخراج الأسس، في كيفية أخذ القناعات، في كيفية أخذ الدين مثل ما بعض الروايات بتعبر. هو معتقد بذلك، قاطع بذلك، هذا حجة فيما بينه وبين الله. أما التعاطي مع الآخرين، فالآخر من أبناء ديننا يعني من المؤمنين من الشيعة، طالما هو شيعي تثبت له حقوق التشيع. ولكن أن يأتي واحدنا من الأطراف كلها ويبدأ ويسقط بعض العناوين إسقاطا على بعض الأشخاص، فهذا مما لا وجه له، وهذا من مجانب للصواب ومجانب للحقيقة، وشن الهجمات على بعضنا البعض مما لا وجه له ومما لا يرضي أئمتنا عليهم السلام. نعم، لنا أن نتناقش علميا. تعرف كيف نتناقش علميا؟ والله يا أخي هلا الشيخ حسين يعتقد بفكرة ما، كتب مقال وأنا أعتقد أن فكرته خاطئة، أكتب مقال أنقد كل كلام. واحترامي لك شيخ حسين بدي أنقد لك كلام، هون المشكلة. نجلس في جلسة، جلسة مثل ما اللي إحنا قاعدين جلسة، نتباحث فيما بيننا، يعرض كلامه وأعرض كلام ونتناقش، مش ضروري نزلت على بعضنا كبيات الشاقر. نتناقش فيما بيننا، وين المشكلة؟ لا هو خارج، يعني إذا أنا أدخل إلى النقاش بناء على أنه خارج عن التشيع أو بناء على أنني خارج عن التشيع، برمتناش خلاص ما أحكي معه أصلا. لاحظتم؟ للأسف هذا يحصل في كثير من الأحيان. أنا أعتقد يا أخوان يمكن أن يكون هذا، يحتمل أن يكون هذا من أسباب سلب التوفيق ومن الموانع من الوصول إلى الهدف. لأن أنا إذا كان هدفي الدين، طب ما الدين لا يرضى أن أتعاطى مع إخواني من المؤمنين وأن اختلفت معهم في أفكار في قناعات بهذه الطريقة. وهذا الاختلاف يا أخوان ليس أنه الآن سنة والله 1444 الآن يوجد اختلاف. أنت لاحظ أصحاب الأئمة، تلاحظ مثلا أصحاب الأئمة، نفس أصحاب الأئمة كان بيناتهم اختلافات في قناعاتهم وفي أفكار، كانوا حد الإمام هذا بيفهم هذه بالطريقة، هذا يفهم بهذه الطريقة، ما كانوا يكفرون ولا يفسقون. نعم، من خرج عن قاعدة عن ضابطة مثل الواقفة، الكل اجتمع على ماذا؟ على نبذه، حتى لقبوا الواقفة بالكلاب الممطورة. ولكن ما دون هذه الدائرة لا ينبغي لواحد منا أن يتعصب. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.